بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أريد أن أكلمكم في هذه الليلة عن بناء الملكوت. ملكوت الله لا بد أن يبنى، ونحن كلنا مشتركون في هذا البناء. كل واحد مننا عليه واجب في بناء الملكوت، كل واحد فينا عليه واجب في بناء الملكوت. والذي لا يقوم بهذا الواجب يكون مقصرا ومدانا أمام الله وأمام ضميره. يكفي في آية يريد تحفظوها وتوقفوها أمام ضميركم باستمرار. الآية دي بتقول إيه؟ من يعرف أن يعمل حسنا ولا يفعل فتلك خطية له. من يعرف أن يعمل حسنا ولا يفعل فتلك خطية له. كل واحد لابد يشترك في بناء الكنيسة، كل واحد لابد أن يشترك في عملية الكرادة والشهادة للمسيح وجذب كل إنسان إلى الرب بالقدر الذي يستطيع، لأن إحنا زي ما نكون آلات في عدة معينة، لابد كل آلة تتحرك علشان تقدر تمر في العدة دي. لكن مش ممكن أبدا حد يقف ساكت. كلنا أعضاء في جسم، جسم الكنيسة، وكل عضو عليه واجب معين بيؤديه، وكل الأعضاء بيتعاونوا مع بعض في حياة هذا الجسم الواحد. لكن مش ممكن أبدا عضو يقف. لو وقفت الأعصاب تعب الجسم، لو وقف القلب تعب الجسم، لو وقف المخ، لو وقف الدم، لو وقف أي جهاز من الأجهزة، الكبد، الكلى، خلاص الإنسان بيضيع. لابد كل واحد يؤدي عمله في بناء الكنيسة. والشخص اللي بيبني في الكنيسة ده إنسان يعتبر نفسه مش متفضل، وإن ده إنما ده فخر كبير ليه إنه يشتغل، لأن اللي بيشتغل في بناء الكنيسة إنما يكون شريكا لله في العمل، بيقول شركاء للروح القدس. طبعا بنشترك مع الروح القدس في العمل. وبولس الرسول بيتكلم عن نفسه وعن سيلة، بيقول نحن عاملان مع الله. أظن شيء جميل جدا إن إحنا نشتغل مع ربنا ونشترك مع الروح القدس من أجل خلاص أنفسنا ومن أجل خلاص كل نفس. بالنسبة للملكوت والاشتراك في بنائه، الكتاب بيقول اطلبوا أولا ملكوت الله وبره. أهم حاجة نهتم بها هي هذا الملكوت، ونحن نصلي باستمرار ونقول ليأتي ملكوتك. نصلي باستمرار ونقول ليأتي ملكوتك، ونقصد أن ربنا يملك على كل قلب ويملك على كل نفس ويملك على كل أحد. لما انت تصلي وتقول ليأتي ملكوتك، ربنا يسألك عملت ايه انت يا حبيبي من اجل هذا الملكوت. بس مجرد انك تطلب، ايه اللي انت عملته من اجل هذا الملكوت؟ ما هو الواجب اللي انت قمت بيه في حدود إمكانياتك، في حدود ظروفك، في حدود قدراتك الخاصة. إيه اللي عملته؟ لا بد أن تعمل شيء. في عبارة صعبة شوية ولكن أقولها لكم برضو، ويريت تحفظوها زي اللي فاتت وتوضعوها أمام ضمائركم. شوفوا الآية دي بتقول إيه: من لا يجمع معي فهو يفرق، من لا يجمع معي فهو يفرق. يبقى إذا كنت ما بتجمعش مع المسيح يبقى أنت بتفرق. ربنا كان يقدر يبني الملكوت لوحده، ولكن من تواضع ربنا انه بيشركنا معاه في عمل، من تواضع ربنا انه بيشركنا معاه في عمل، يخلينا نشترك مع الروح القدس في بناء الملكوت، يخلينا نشترك مع النعمة، يخلينا نشترك مع الله نفسه، نسعى كسفراء للمسيح كأن الله يعزنا، ننادي اصطلحوا مع الله. لا يمكن إنسان يبني في الملكوت إلا لو كان عنده حب لله وللناس، يحب كل نفس ويحرص عليها، ولا يشاء إن نفس واحدة تهلك. بالشكل ده يبقى صورة الله ومثاله، لأن قيل عن الله إنه يريد إن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. فإن كنت أنت تتفق مشيئتك مع مشيئة ربنا يبقى أنت تريد إن الجميع يخلصون. إيه اللي أنت عملته من أجل خلاص الجميع؟ ربنا هيسألك في اليوم الأخير إيه اللي أنت عملته. في آية تاني قالها ربنا ودي مهمة، قال إيه: ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وحينئذ تكونون لي شهودا. وحينئذ ايه؟ تكونون لي شهودا. فاسأل نفسك برضه، ما هي الشهادة التي شهدتها للمسيح؟ هل انت نفذت عبارة وتكونون لي شهودا؟ كل واحد فينا عليه واجب لازم يقوم به في بناء الملكوت. في ناس بيرموا المسؤولية كلها على الآباء الكهنة ويقفون منهم موقف المتفرجين. سيبكم من الآباء الكهنة، هم كويسين هم وحشين، هم بيشتغلوا ما بيشتغلوش، عندهم ضمير ما عندهمش ضمير، خلوها على جنب. لكن انت نفسك انت عملت ايه؟ انت عملت ايه في الملكوت؟ حتى لو قصر الكاهن انت عملت ايه؟ انت لا تقصر، عليك مسؤولية. لا تظن ان المسؤولية مسؤولية الكاهن فقط، انما هي مسؤولية كل واحد فينا بيشتغل في هذا الملكوت، ولا بد ان يعمل فيه عملا. اذا كنت ابن من ابناء الله يهمك مملكة الله كيف تكون، لو كنت ابن من أبناء الله يهمك باقي أولاد الله ما مصيرهم. إن كنت تعرف إن السماء تفرح بخاطر واحد يتوب، فيا ليتك تسبب فرحا للسماء بإنك تتوب واحد. ده أنت كأنك بتوجد فرح في السماء، وهذا الواحد يتوب عن طريقك انت. اولاد الله منشغلون باستمرار بقضية الخلاص، منشغلون باستمرار ببناء الملكوت، منشغلون باستمرار بالمصير الابدي لكل فرد. دي مسألة بتهمهم، ولهذا بالنسبة لاولاد الله الصالحين عندهم مبدأ مهم جدا، هذا المبدأ اسمه قيمة النفس الواحدة. قيمة النفس الواحدة السيد المسيح كان بيهتم بالجماهير والألاف، في معجزة الخمس خبزات والسمكتين كان موجود 5000 من الرجالة غير النساء والأطفال. فلو كل راجل معاه واحدة ست وعينين يبقى 5000 دول هيبقوا 20000. لو عنده عيل واحد بس يبقى 5000 يبقى 10000. إذن المسألة كانوا اللي بيتبعوا المسيح في ذلك الوقت ما يقلوش عن 12000. وفي قصة زكا الزحام كان كتير لدرجة الرجل ما كانش شايف، وفي قصة المفلوج ما كانش فيه موضع في البيت لدرجة نزلوه من السقف، ولما وقع في السفينة كانت الدنيا مليانة لدرجة ما قدرش يوقف في مركب. ولكن على الرغم من ان المسيح كان رجل جماهير وكانت جماهير كثيرة تزحمه، نبص نلاقيه يهتم بنفس واحدة زي زكا ويقف في السكة ويسيب الالاف دي كلها ويبص لزكا ويقول لي يا زكا اسرع وانزل، ويفرح بانه قد حدث لأهل هذا البيت. السيد المسيح على الرغم من اهتمامه بالجماهير اهتم بنفس واحدة هي نفس المرأة السامرية ومشيلها 6 ساعات. السيد المسيح وسط اهتمامه بالجماهير وبالآلاف اهتم بمريم ومرثا وزارهم في البيت، اهتم بنيقوديموس وهو شخص واحد وزاره بالليل، اهتم بالمولود أعمى وراح له مشوار مخصوص علشان يفتح قلبه زي ما فتح عينيه. كان السيد المسيح يهتم بالنفس الواحدة. اهتمامه بالنفس الواحدة ادلنا عنها مثل في موضوع الخروف الضال، فورى انه ترك 99 وذهب وراء هذه النفس الواحدة. انت عملت ايه من جهة هذه النفس؟ صدقني لو رحت لربنا واخد معاك نفس واحدة اسمك نفذت الوصية. لو خدت معاك نفس واحدة اسمك نفذت وصية. فكان بالأولى لو خدت معاك نفوس كثيرة. ما أجمل الآية التي تقول ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الرب. وانت ربنا ادك كم ولد؟ ربنا ادك كم ولد دخلتهم الملكوت؟ ده انا يؤسفني ان احيانا اسمع ان الاب والام في البيت وبرضه مش مهتمين بابنهم روحيا. جايز بيهتموا بيه بيجيبوا له الهدوم تكون انيقه وجميله الملابس، ويهتموا به في الاكل والشرب والصحه، ويهتموا به في الدراسه ومستقبله، وربما لا يهتمون به اطلاقا في ابديته وفي دخوله الملكوت. وتكون النتيجة ان ربنا يديهم درس يتعبوا منه. ابنكم ده اللي انتوا لم تهتموا انكم تدخلوه الملكوت انا هخليه مرارة نفس بالنسبة لكم، واول واحد يتعب منه ابوه وامه نتيجة انهم لم يربوه في خوف الله فابتدوا يتعبوا منه. ولذلك يقول المثل أدبوا الاحداث قبل أن يؤدبوكم. أدبوا الأحداث قبل أن يؤدبوكم. من الناحية الاجتماعية تربي ابنك قبل ما ابنك يربيك لما يكبر وهو مش متربي. ومن الناحية الروحية تضمن مصيره الأبدي. ربنا هيسألك مش هيقولك ابنك ده صحته الجسدية ايه ومستقبله الدراسي ايه ووظيفته ايه ولبسه ايه. هيسألك يقولك ارتبط بالرب ام لم يرتبط، وصل لربنا ولا لا، ليه صلة بالملكوت ولا لا، دخل في نقاوة القلب ولا لا، دخل في الحب الالهي ولا لا، دخل في حياة القداسة والنقاوة والكمال ولا لا. تقول له ده ابني ده انا خليته في وظيفة كبيرة وبياخد مرتب ايه، يقول لك سيبك من الشغل ده كله، وصلته الملكوت ولا ما وصلتوش؟ فان كان ابنك لم توصله الى الملكوت يبقى ماذا عن الغرباء؟ اذن ان كان ما عندكش العاطفة انك توصل ابنك للملكوت يبقى الغريب هتشتغل معاه؟ كتير جدا يحدث ان الابن يتربى في البيت ولا يجد اهتماما من والديه، وبعدين ابص الاقي الاسئله جياني زي الرمل، عملت ايه في التعليم الديني في المدارس؟ قابلت الوزير المختص وكلمت ولا لا؟ ايه الاتفاقيه اللي حصلت مش عارف ايه؟ ايه المدرسين المختصين؟ ايه المناهج؟ وانتوا اولادكم بتعلموهم في البيوت ولا بتعلموهمش؟ انا عايز اسالكم عن التعليم الديني في البيت مش في المدارس، سيبكم من المدارس دي، المدارس دي مش بايدينا، احنا مش مسؤولين عنكم امام الدوله، لكن انتوا في البيت عملتوا ايه بالنسبه لاولادكم؟ ده انتوا لما بتكونوا بتحفظوا اولادكم التعليم الديني بالظبط، تطلع المناهج اللي بياخدها في المدرسه دي يعني تطلع ايه؟ دي تفاهات تفاهات. ده الولد بيكون عنده معلومات قدم بنها عشرات المرات، لكن احنا عندنا نوع من سياسة بسميها باستمرار سياسة التحويل. يعني ايه سياسة التحويل؟ زي الناس الموظفين اللي ما يحبوش يشتغلوا، تجي له ورقة على المكتب بدل ما يكتب نفسه التصريفها يقول يحول الى قسم كذا، ان لقى مش قادر يحولها يقول له يحول لقسم الشؤون القانونية لإبداء الرأس، المهم ان الورقة تتشال من على مكتبه وتروح حتة تانية. سياسة التحويل، احنا برضو عندنا سياسة التحويل. اجي انا ربنا يسألي عن ابني يقول لي عملت ايه في ابنك ده، ربيته خوف الله ولا لا؟ اقول له القسيس مش مهتم، انا بتكلم عليك انت، انت عملت ايه؟ مدارس الاحد مش مهتمة، انا بتكلم عليك انت، انت عملت ايه؟ يقول مفيش تعليم ديني في المدارس، يا حبيبي بتكلم عليك انت، انت عملت ايه كأب وام؟ نحول على وزارة المعارف، نحول على الاسوس، نحول على مدارس الاحد، نحول اي تحويلة، المهم نفلت احنا من المسؤولية. عمركم ما هتفلتوا من المسؤولية امام ربنا، انا بقولها لكم، ولا واحد فيكم هيفلت من المسؤولية. ربنا هيقول لك أدب ابنك، أدب ابنك ولو بقضيب من حديد، ما أدبتوش يبقى أنت مسؤول أمام الله. وكل واحدة ست بتستلم ابنها من المعمودية وتبقى إشبينة لابنها، تبقى إشبينة لابنها، عملت إيه يا حضرة الإشبينة؟ إشبينة يعني بتبقى بتتعهد أمام الكنيسة إنها استلمت الولد ده وهتربيه في خوف الله وتعلمه طريق ربنا الى اخره. صدقوني لو كانت الاشبينات قد قمنا بواجبهن في تربية الاولاد ما كنا نحتاج لمدارس احد ولا نحتاج للتعليم الديني في المدارس. لما ربنا يعمل مؤتمر للأشابين ويقول لكل واحدة فيهم اعطيني حساب وكالتك، هتدي حساب ايه؟ تقول له مديونة يا رب، مديونة ومش مش عارف اسدد ديوني، سدديها من دلوقتي. بناء الملكوت، الأسرة عليها واجب كبير في بناء الملكوت. الولد وهو صغير عجينة في ايديكم بتشكلوه زي ما انتوا عايزين، لو تغرسوا فيه محبة ربنا ومحبة الخير مش هيتعب في السن الحرجة عندما يكبر، لان اصله ثابت فيه، اصله ثابت فيه. بالنسبة للكنيسة بتعمل ايه الكنيسة؟ الواجب الأول للكنيسة هو الآتي، الواجب الأول المسيح بيقول أنا أعرف صراخي وأناديها بأسمائها وهي تسمع لصوتي ولا تسمع للغريب. يا ريت كنيسة الزمالك دي تقدم لي كشف بجميع العائلات اللي موجودة في حي الزمالك فردا فردا كبيرا وصغيرا، ويقولوا للآباء الكهنة إنهم يعرفوا أولادهم واحد واحد وزاروهم بيت بيت وفرد فرد وشقة شقة. الجو يقولوا إيه؟ أنا منتظر قبل الزيارة وقبل القداس اللي حضروا يجيني هذا الكشف. يجيني هذا الكشف عشان أعرف إحنا مهتمين بأولادنا ولا لا، وزرناهم ولا لا. تأكدوا إن لما الأب يزور كل عيلة من العائلات الموجودة هيجذبها إلى الكنيسة بالزيارة، ويقعد معاها ويشوف إيه المعطلات الروحية ويحلها ويبقى مهتم. كل عيلة لازم تخش الملكوت، كل عيلة لازم إيه؟ تخش الملكوت. وأقصد بكل عيلة تخش الملكوت يعني إيه؟ يعني أقصد الاهتمام الروحي بكل فرد، مش بس إنه يجيب الكنيسة، ما جاي يجيب الكنيسة ومن جوه في حاجات تعبات من جوه، ده لازم يستريح من جوه، يستريح في العلاقة مع ربنا من جوه. ولذلك هناك فرق كبير بين الزيارة والافتقاد. الزيارة أنا ممكن أزورك وأشرب عندك فنجان شاي وفنجان قهوة وأكلمك عن السياسة وأكلمك عن الاقتصاد، لكن الافتقاد إن أنا أخش أكلمك عن ربنا وأشوف إيه اللي جواك من جهة ربنا، وأشوف علاقتك مع الله، وأشوف النقص وأعالجه، وأشوف المرض وأعالجه، ولا بد أن أوجد لك مكانا في قلب الله. ده واجبنا. نقول مش قادرين والعدد كبير، نكون خدام كتير، نزود الطاقات البشرية اللي بتشتغل كويس. إن بقالنا بيت جنب الكنيسة، يا ريت نبني نفوس أيضا جنب الكنيسة، وتأكدوا إن النفوس اللي هنبنيها مش هتكلفنا قد شراء بيت. ليه؟ يعني هكلفني، افرض ان انا جبت 2-3 شمامسة او 2-3 اسوس ووقفوا الكنيسة بيشتغلوا ليل ونهار، مش ممكن هيكلفوا في السنة 10,000 جنيه ولا 20,000 جنيه؟ مش معقول، مش معقول. احنا عايزين نشتغل شغل جد، نشتغل شغل جد. فرق تزور كل احد، يزور كل انسان، يزور كل عيلة، لان العيلة اللي انت اللي مش هتزورها الكنيسة ممكن تزورها الخطية وتجد البيت مزين مفروش، وتجد انسان تستقرب بيه لا حول انجيل ولا صلاة ولا تأمل ولا قوة روحية، وضايع ومسكين. احنا عايزين نشتغل في بناء الملكوت. يا ريت كل واحد فيكم في اعترافاته مش بس يعترف بانه كذب ولا حلف ولا شتم ولا زنى ولا قصر في واجب نحو عيلة ولا غيره، يضع في اعترافاته ايضا هل قام بواجبه نحو بناء الملكوت او لم يقم. ما هو العمل اللي انت عملته؟ عارفين الشخص اللي عنده غيرة مقدسة ده يعمل ايه؟ كل واحد يقابله في السكة يقول ربنا بعث لي هذا الانسان وانا علي واجب حيال هذا الانسان. افرض هذا الانسان هلك، ربنا هيقول لي ما مريت انت عليه في السكة عملت فيه ايه؟ ساعة ما مريت عليه ما قلتلوش كلمة من جهة ربنا ليه؟ ما ذكرتوش ليه؟ ايه اللي انت عملته؟ كلنا علينا واجب حيال الملكوت. شوف واحد زي بولس الرسول بيقول من يفطر وانا لا التهب، من يفطر وانا لا التهب. يعني لما يشوف اي واحد انسان يفطر تبص تلاقيه التهب بالنار، لابد يشعلله. انا كنت
كنت للفريسي كفريسي عشان أربح الفريسي، وكنت للذين بلا ناموس كأني بلا ناموس لكي أربح الذين بلا ناموس، وكنت لليوناني كيوناني لكي أربح اليوناني، وكنت لكل أحد كل شيء لكي أربح على كل حال قوما. هل أنت بتربح على كل حال قوما؟ مين اللي ربحتهم لغاية دلوقتي؟ لما تعمل إحصائية ليك في الخدمة وكشف ليك حساب تقول إيه؟ مين اللي جبتهم للمسيح؟ مين اللي كسبتهم لربنا؟ مين اللي رددتهم عن طريق الشر؟ مين اللي علمتهم طريق الكنيسة؟ مين اللي جبتهم للاعتراف وللتناول؟ مين اللي كلمتهم عن ربنا؟ ممكن واحدة ست تقابل واحدة ست تانية وتكلمها عن الأزياء وتكلمها عن الزينة وتكلمها عن الناس الوحشين اللي هيروحوا جهنم، وتكلمها عن الأخطاء اللي في الكنيسة، وتكلمها في ألف موضوع، وربما لا تكلمها عن المسيح، ربما لا تكلمها عن الله إطلاقا، ربما لا تكلمها عن البر والخير والتوبة إطلاقا، وجايز في كلامها معاها تزود خطاياها، جايز تكون هي غرقانة لركبتها تبقى غرقانة لرقبتها وغطست أكتر من حديث موجود. لكن ربنا يقولك عملت ايه يا حبيبي من اجل الملكوت؟ ايه اللي عملته من اجل الملكوت؟ ايه اللي بنيته؟ ايه اللي بنيته؟ بناء بنبنيه، هات طوبة وحطها، هات حجر وحطه، اعمل لك مدماك، اعمل لك مدمكين، اعمل لك اي حاجة، المهم تشتغل مع ربنا. لا بد ان تعمل من اجل الله شيئا. ده المرتل بيقول له غيرك بيتك اكلتني. غيرك بيتك ايه؟ اكلتني. واحنا فين غير ربنا اللي اكلتنا دي؟ ماذا فعلنا؟ احيانا نجلس لننتقد الناس وماذا فعلوا، وننسى أنفسنا، ننسى أن نسألها ماذا فعلنا. ربنا مش هيسألك في اليوم الأخير البطرق والأسقف والأسس دول هيروحوا جهنم ولا لا، هيسألك أنت عملت إيه لأجل الملكوت، هيسألك إيه أنت عملت إيه لأجل الملكوت. انا اتصور انبا انطونيوس داخل الملكوت ووراه مئات الالاف من الناس داخلين وراه، ربنا يقول له ايه ده يا امدونة؟ يقول له دول اولادي، اولادي الذي علمتهم هذا الطريق. اتصور ان القديس اثناسيوس الرسول داخل الملكوت ووراه ملايين، ايه دول يا اثناس؟ دول اللي علمتهم طريقك وفهمتهم الإيمان بيك على حقيقته، وكانوا هيضيعوهم الأريوسيين وأنا جبتهم إليك. أتصور الملكوت كل أب داخل ومعاه أولاده ومعاه مراته ومعاه جيرانه ومعاه قرايبه ومعاه مجموعة كبيرة، وهو يقف ويقول أما أنا وبيتي فنعبد الرب، مش أنا لوحدي. أنت أيها الأب وأنت أيتها الأم حفظت ابنك كم آية، فهمتوه طريق الله، عرفتوه الفضيلة، شرحتوله قصص الكتاب، حفظتوله ترتيلة أو لحن من ألحان الكنيسة. واحد مرة قال لي إيه من الآباء الأساتذة، كنا بنتكلم عن ناس وجات سيرة راهب من الرهبان، فالأب الأسقف ده قال لي أنا أتذكر عيلة هذا الراهب زمان أيام ما كانت أمه تيجي ومعها اتنين من أولادها ويسجدوا ويصلوا وتاخدهم جنبيها وعمرهم
ما يبطلوا اجتماع واحد عن الكنيسة، أمهم إيدها في إيديهم، يسجدوا معاها، يركعوا معاها، يقفوا يصلوا معاها، يشوفوها وهي بتبتهل أمام الله، يمتص الحياة الروحية من صورتها، مجرد صورتها كده، مجرد صورتها كده. أغسطينوس كان أبوه رجل فزدان، وهو طلع لأبوه، ولكن أمه قعدت تبكي علشانه 20 سنة أو أكثر، لغاية لما تاب أخيرا، لغاية لما أسقف المدينة القديس أمبروسيوس قال لها: ابن هذه الدموع لم يهلك. في أم تقعد كده من أجل ابنها؟ أم موسى النبي اللي خدته وهو عيل صغير وعلمته طريق ربنا، وبعد كده رمته في قصر فرعون معاه كل العبادات الوثنية بتاعت الفراعنة، يلاقي هناك رع وأبون وحتحور وأبيس وهيطة، وهو ثابت في طريق ربنا من أجل الكلمتين اللي خدهم من أمه وهو عيل صغير، ثابتين فيه. لازم نبني الملكوت، لازم نبني الملكوت، نشتغل كلنا مع بعض. انا هقول لكم شويه اقتراحات ويا ريت تعرفوا تنفذوها. اجتماع زي ده فيه كام ناس كتار؟ نختار من الرجاله اللي بالميات ومن الستات اللي بالميات، 100 رجاله و100 ستات، ونعمل خريطه لحي الزمالك ونفتقدهم بيت بيت، يمر علينا 3-4 أسابيع نكون زرناهم عيلة عيلة. في ناس كانوا يعملوا ازاي؟ يعملوا فرق لزيارة المستشفيات. تصوروا الواحد العيان ده اللي موجود في المستشفى وما فيش حد من الكنيسة سائل عنه أبدا، وتتعمل فرق من الناس وتطب على المستشفى على كل العيانين اللي هناك يزوروهم ويقعدوا معاهم ويكلموهم كلمة من ربنا، ده يخرج من المستشفى على الكنيسة على طول. في ناس قالوا لي انهم كانوا يشوفوا عناوين الجنازات اللي موجودة في الاهرام كل يوم، ويشوفوا العناوين وفرقة موجودة يزوروا كل بيت من دول ويكلموهم كلمة من ربنا، والست تعزي الستات والراجل يعزي الرجالة، جايين منين؟ الكنيسة بعتانا عشان نسأل عليهم. لا على طول تبصوا تلاقيهم جم الكنيسة. احنا لازم نشوف اولادنا بيروحوا فين. في ناس كل ما يلاقوا في مشاكل يقعدوا يعيطوا على المشاكل، العياط عمره ما هيجيب نتيجة. الرجالة ما يعيطوش، الرجالة يشتغل، يشوف مشكلة يقولوا نخش فيها نحلها، نخش فيها ايه نحلها، مش مسائل عياط. في ناس يشوفوا المشاكل يعيطوا، وفي ناس يشوفوا المشاكل يتخلوا يشتموا، ده كلام، دي الكنيسة نايمة، هو ده فيه شغل، أمال فين الأبهات، أمال فين الشمامسة، ويقعدوا يشتموا. يا حبيبي بدل ما تشتم روح انت اشتغل، روح زور، روح اتكلم عن المسيح، ما تاخدوهاش من النواحي الرسمية، خدوها من نواحي الحب والعاطفة. لابد أن نبني الملكوت، هذا الجيل مسؤول منا، سيسألنا الله عنه في اليوم الأخير، يقول لنا أنتم ما بتحبوش الخطاه ولا إيه؟ ما هو في ناس مننا لما يشوفوا الخطاه يشمئزوا. في واحدة تبص تلاقي إنسانة وشها مزركش زي قوس قزح، فيها أحمر وأزرق وأصفر وأخضر وكله، تشمئز وتحط وشها في الناحية الثانية تقول الإنسانة الشريرة دي بقت إنسانة وحشة خالص. وفي واحدة تانية تخش معاها وتكلمها عن ربنا، تخش وتكلمها عن ربنا،
احنا هنشمئز من الناس؟ لا، ما نشمئزش منهم، نخش معاهم ونكلمهم عن ربنا، نخش معاهم ونكلمهم عن ربنا. في طالب يكون موجود في الكلية كل زمايله في الكلية يوصلهم لربنا، وفي بنت تكون موجودة في الكلية كل زمايلها في الكلية يجيبهم لربنا، وفي بنت تانية زمايلها في الكلية تؤثرهم وتسبب لهم خطية. احنا بنشتغل للملكوت ولا ما بنشتغلش؟ ده كنا زمان بندرس العيال الصغيرين، انا فاكر الحكاية دي، كنا نجيب ورقة زي كده ونملها دباديس دباديس وتحت منها حتة مغناطيس، ونقول للعيال سمير مرة خرج وهو ماشي شاف الولد ده، يكون الدبوس بتاع سمير شبك في الواد التاني، وبعدين هم ماشيين قالوا نفوت على بيت جرجس ويحودوا ويشبكوا في الدبوس التاني، وبعدين اجتمعوا هم الثلاثة وقالوا نروح نفتقد الأخ سليمان، يمر يشبك في الدبوس الرابع لغاية لما يوصل لآخر الصفحة يبقوا جميع الدبابيس كلهم ماشيين طابور واحد رايح الكنيسة كده، والواد يبقى مبسوط. مش عارف كان في ترتيل يقول انا رايح لدرس الاحد، مش عارف اجيب معايا كل يوم احد، كل وقت يعني اجيب حد يعني من الناس. طب واحنا بنعمل كده كفاية. لو واحد يقول لربنا، يقول له يا رب انا هروح الكنيسة بكرة لكن انا مش ممكن هروحها لوحدي، انا مش ممكن ايه هروحها لوحدي، وانا رايح افوت على فلان وفلان وفلان واجيبهم معايا ونروح الكنيسة، ايه المانع منك؟ تقولوا هيعطلونا ومحناش جايين، وخرجوا بدري شوية وحطوا نص ساعة تعطيل في المشوار بتاعك، وانا جاي الكنيسة همر على فلان وفلان وفلان واجيبهم معايا. الكتاب الحلو اللطيف اللي انا اشتريته ده وانبسطت منه من عشوري، هشتري منه ثلاث نسخ وافوت على فلان اديله نسخه وفلان اديله نسخه وفلان اديله نسخه. مالها دي؟ بتوع الزمالك دول ناس غناي ويقدروا يشتروا بالدست. المهم الواحد يكون مشغول بغيره وبيعمل عمل من اجل غيره، لكن نايمين كده ونقول الملكوت والكنيسة ونقف نصلي نقول له يا رب ليأتي ملكوت. طب يا حبيبي يأتي ملكوت ازاي؟ ما تشتغل انت من اجل هذا الملكوت، ولا هي كلام؟ وتقول لي يأتي ملكوتك والملائكة يبصوا لك يقولوا لك يا اخوتي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. طب فين العمل؟ ان كنتم تحبون الملكوت اشتركوا في بنائه، ان كنتم تحبون الملكوت اشتركوا في بنائه. انا عايز نوبة اطب على الزمالك من غير ميعاد سابق، معاد ومنشور في مجلة الكرازة ومش عارف منشور فين، وكل الناس عارفين ان انا جاي بيه، لكن يوم كده سكيتي لنقول 20 نوفمبر ولا 15، احنا جايين كده، واروح داخل وواقف في ركن من هناك وواقف ساكت اشوف الناس ماشيين ازاي. ده الكلام المظبوط. أطلب من الرب أن يعطيكم جميعا قوة لكي تشتركوا في ملكوته. صلوا لكي يعطيكم الرب هذه القوة، يعطيكم نعمة، لأن الكتاب بيقول رابح النفوس حكيم، رابح النفوس حكيم، والحكمة دي حكمة نازلة من فوق من عند أب الأنوار بيديها للناس عشان يجذبوا بها الآخرين. ده في مجرد واحد كده يمشي مع ربنا ويبقى منظره حلو كده، الناس يبصوا لشكله يحبوه، يقولوا عايزين نمشي في السكة اللي مشي فيها فلان عشان نوصل للنتيجة اللي هو وصل إليها.